الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطفال مزعجون، ولكن هذا الاستدراك هو محور حديثنا باستمرار، هو الحوار الذي نفتحه مع بعضنا البعض. هدفنا الأساس أن نستمتع بعلاقاتنا مع الأبناء. الهدف الرئيسي إذن أن نؤسس لعلاقات إيجابية مع أولادنا. أنا ممن يعتقدون، وأتمنى وأرجو الله أن تكون أنت وأنت كذلك، أن التربية الإيجابية هي التربية التي يستمتع بها الكبار قبل أن يستمتع بها الصغار، لأن المتعة لها علاقة كبيرة جدا بالتربية الإيجابية. أما الذي يستشعر المسؤولية على كاهله ثقلا ومعاناة وصعوبة ورفعا للضغط وضغوط من ضغوطات الحياة، فأعتقد أنه يخطئ كثيرا في تعامله مع الأبناء. كلما كانت رؤيتنا سلبية لعلاقتنا مع الأبناء، كلما زادت الضغوط. ونحن نعرف جميعا أن الضغوط النفسية إذا ارتفعت بسبب أي كان هذا السبب، وأكثر ما تكون الأسباب هي العلاقة بيننا وبين الأبناء. ما الذي يحدث حينما ترتفع الضغوط؟ تخترق الأجساد، وتخترق العقول، وتخترق السلوكيات، وتخترق العلاقات. فهي أربع أشياء تخترق تلقائيا كلما زادت ضغوط الإنسان بسبب رؤيته وتفكيره. النظر إلى التربية على أساس أنها أسلوبا سلبيا، أو هي مسؤولية، أو هي عبارة عن ضرب وعقاب ومتابعة ومراقبة صارمة، تجعل الإنسان مشحونا بالضغوط. والضغوط النفسية كما نعرف جميعا أصبحت آفة العصر. في 2001 منظمة الصحة العالمية تتحدث عن تقرير خطير: 85% من الأمراض التي تصيب الناس نفسية وعضوية سببها نفسي، بمعنى هي أمراض سيكوسوماتيك. 9 من الأمراض الأكثر انتشارا والأكثر تأثيرا سلبا على صحة الإنسان وعافيته سببها الضغوط النفسية، ابتداء من قرحة المعدة والتهاب المفاصل والأمعاء، القولون العصبي، ارتفاع الضغط، تصلب الشرايين، أمراض القلب، اضطرابات الغدة الدرقية، بعض الأمراض الجلدية، تساقط الشعر. كلها أمراض تصيب الناس بسبب نفسي. لا تكن ممن يجعل أبناءه وعلاقتي بأبنائه علاقة شد وكر، وعلاقة فيها من ليس الليونة، فيها من العنف والقوة، وعلاقة يتكاد تخلو من الحب. هدفي من هذا البرنامج، أؤكده وأكرره تلميحا وتصريحا، أن نستمتع بعلاقتنا مع الأبناء، أن نغير رؤيتنا للأبناء، وبالتالي نغير رؤيتنا للأطفال. في 1998، مع حوالي 100 امرأة في دولة الكويت، سألتهن عن 5 سلوكيات هي التي تزعج أكثر السلوكيات إزعاجا لكن في بيوتكن. فكان التقرير كالتالي: 73% من النساء أكدنا أن العناد هو أول سلوك يزعجنا في أسرنا. العناد، وما أدراك ما العناد؟ العناد الذي لا يكاد يخلو بيت منه هو الذي سوف نتحدث عنه. وهدفنا بالأساس 3 خطوات: أن نفهم العناد، ما هو العناد، ونبني صورة ورؤية عن العناد. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني أن نتعلم كيف نقي أسرنا وعلاقاتنا من العنف والشدة بسبب العناد، بمعنى الوقاية من العناد. والهدف الثالث: كيف نعالج ونتدخل إذا ما استفحل هذا العناد لدى أبنائنا. هي 3 محاور، وإن كنت أؤكد على المحور الأول وهو رؤيتي للعناد، أن أفهم ما هو العناد، أن أفهم وظيفة العناد في حياة الأبناء. وأعتقد أن الكثيرين سوف يقتصرون على المحور الأول، لأن مجرد بناء رؤية وكما سترون معي بإذن الله يعفينا، قد يعفينا من الوقاية ومن التدخل والعلاج، لأن الرؤية تجعل السلوكيات التي تسمى سلوكيات التدخل والعلاج بسيطة في متناول الجميع. لأن أعتقد 50% حينما نعرف وظائف العناد 50% من العلاج العناد وحسن التعامل معه أدركناه، 50% الباقي تصبح تحصيل حاصل. ما هو العناد؟ ولماذا يعاني الأطفال؟ وكيف نفهم هذا العناد؟ العناد عموما هو مرحلة الاستقلالية، الطفل يلجأ إلى العناد ليحصل على استقلاليته، وهذه ضعوا عليها خط كبير جدا. الطفل قبل أن يصل إلى السن سنة ونصف أو سنتين كان كل أنا هي أمه، لم تكن عنده أنا اسمها أنا أفعل، أنا أقرر، أنا أعتمد على نفسي، كانت أمه تفعل كل شيء نيابة. إذن هل تريدين أيتها الأم أيها الأب، هل نريد نحن الآباء والأمهات أن يبقى أبناؤنا تحت جلباب الأب أو الأم؟ هل نريد أبناءنا يبقون معتمدين اعتماديين على الكبار إلى آخر لحظة من أعمارهم؟ أو أننا نريد أبناء يعتمدون على أنفسهم اعتمادا قويا؟ من أين يبدأ هذا الاعتماد؟ يبدأ في السن جدا متقدمة، في السنة ونصف والسنتين، بين السنة ونصف والسنتين يبدأ نزوع الولد إلى الاعتماد على ذاته. فلذلك العناد هو أول لغة يستعملها الطفل ليحصل على استقلاليته. السؤال الذي أطرحه الآن عليك أخي، عليك أختي، عليك أختي، هل العناد، هل الاستقلالية أمر مشروع للولد أم لا؟ هل من حقه أن يحصل على استقلاليته؟ هل هو إيجابي أن يعتمد الإبن عن نفسه على نفسه؟ هل شيء هذا شيء إيجابي؟ أم أننا ممن نريد أن يبقى الأبناء معتمدين على الكبار؟ نوفر له خدمة الأب والأم أو خدمة الخادمة وغير ذلك؟ هل نريد أبناء اعتماديين أم أبناء مستقلين يعتمدون على ذواتهم؟ هذا السؤال، وفي الإجابة عن نجد محور حديثنا في هذا الجزء. هذا إذن العناد هو مرحلة الحصول على الاستقلالية. ما هو العناد أيضا؟ كما قلنا العناد هو مرحلة الاعتماد على الذات، وهو مرحلة الاستقلالية، هو أيضا مرحلة الاعتماد السلبي على الأم، لأن اعتماد الطفل قبل العناد يعتبر ويعد اعتمادا سلبيا. هل تريد أخي، هل تريدين أختي أن يبقى الإبن معتمدا سلبيا على الإبن؟ إذن العناد نسميه كما يسميه علماء النفس أو علماء علم نفس النمو، هو مرحلة التحدي. فيبدأ أول تحدي في حياة الإنسان يبدأ على شكل سلوك اسمه العناد، وهو سلوك جدا متقدم، قد يكون أول سلوك يظهر على الإبن وقد يزعج الكبار أو يزعج البيئة والمحيط التربوي أو الأسري. إذن تحدي، فلنقف وقفة. إذن هل التحدي شكل إيجابي؟ هل التحدي سلوك وقيمة إيجابية؟ علامة استفهام ينبغي أن نثيرها باستمرار. التحدي صفة إيجابية. هل أنا ممن يعتقدون أن ابني إذا مارس التحدي معي أنا الآب أو الأم هذا خروج عن بر الوالدين؟ تذكر أنه طفل لم يصل إلى السنتين أو في حدود السنتين أو 3 أو 4 سنوات. تعال تذكر أمر آخر، أن الطفل يتعلم السلوكيات الإيجابية والقيم الإيجابية من خلال ماذا؟ من خلال تعامله مع الأب والأم، فهو يجرب مع أبيه وأمه. فلنقبل أن يجرب أبناؤنا معنا نحن، فلنقبل هذا، لا مانع ولا بأس أن يعاند الطفل وأن يعارض، لأنه عصر التحدي، لأن عمر التحدي، والتحدي صفة إيجابية، لأن التحدي هو سلوك يعد من الدوافع والحوافز الإيجابية في حياة الإنسان. فدع الإبن يتحدى ليصبح بداخله قيمة اسمها التحدي. قد يقول قائل هذا التحدي قد يتجاوز خطوط حمراء، فنقول هو في سن الطفولة المبكرة ليس تم خطوط حمراء، دعه يفعل ما يريد. لن يتحداك ويشرب الخمر، لن يتحداك ويقتل، لن يتحداك ويفعل سلوكيات كبيرة، لكن كل ما سيكون تحدي أنه سوف يقول لك أنا أريد هذا الشيء، أنا لا أريد هذا الشيء، أنا أريد أعمل هذا الشيء في هذه اللحظة وأنت لا تريد. فعبارة عن سلوكيات بسيطة مقبولة فلنتخلص فقط من حساسيتنا اتجاهها. لكن المطلوب أن نترك الابن يتشبع بقيمة التحدي، ثم حينما يصل إلى سن 7 سنوات فما فوق نعلمه كيف يهذب هذا التحدي. وهذا دور المربي بعد 7 سنوات. حينما يصل إلى 7 سنوات ندخل إلى مرحلة بناء القيم وبناء التهذيب وبناء الأخلاق. التحدي مقبول، لكن هناك تحدي إيجابي وهناك تحدي غير مقبول، مرفوض شرعا عرفا دينا، مقبول اجتماعيا، غير مقبول، مرفوض إلى غير ذلك. فيبدأ الطفل يتعلم هذه الخطوط الحمراء ويتعلم القيم. لكن قبل 7 سنوات التحدي صفة إيجابية. دع ابنك يتحدى. التحدي، العناد. العناد هو أول مولد لقيمة التحدي. قيمة التحدي قيمة رائعة جدا وإيجابية، يحتاجها الطفل ليعيش وينمي المهارات الحياتية، ويحتاجها الكبير لينجح ويحقق إنجازات في الحياة. التحدي هو نوع من الدوافع والحوافز الرائعة التي يحتاجها الناجحون. إذن الله عز وجل جعل تركيبة الإنسان منذ طفولته تميل إلى تكوين وتوليد هذا السلوك أو هذه القيمة الرائعة في حياة الإنسان. إذن العناد يولد التحدي، والتحدي صفة قيمة رائعة إيجابية يحتاجها الطفل لينمو، ويحتاجها الطفل ليشكل المهارات الحياتية التي يحتاجها في مستقبل حياته. العناد هي مرحلة المراهقة الأولى، هكذا يسمي علماء نفس النمو، هي بداية المراهقة الأولى. لأن الخروج من سلطة، نسميها بين قوسين سلطة، ولكن نقول الخروج من عباءة الاعتماد على الكبار إلى عباءة الاعتماد على الذات. إذن هو تحدي، هي مراهقة أولى، يطبع هذه المرحلة العناد عمر الضد أو عمر كلمة لا. أول ما يبدأ الطفل ينطق ينطق بكلمة لا لا لا، بمعنى أنا أصبح لي كيان، من حقي أن أقول لا، من حقي أن أرفض، من حقي أن أقبل، من حقي أن أناقش، من حقي أن أفكر. وهذه جدا رائعة وجدا مهمة. أول ما يبدأ الطفل يقول كلمة لا بدأت عملية التفكير، لأن مجرد قول لا هو نتاج عملية تفكير بدأت تنمو في حياة الأبناء. ولذلك أنا من الذين يستمتعون حينما أسمع طفل يقول كلمة لا، جدا جميلة. لو كان الطفل عمره في السنتين ويقول كلمة لا، بمعنى بدأ يفكر، لأن الطفل الذي يخضع أو تحركه مثل يعني رقعة شطرنج يتحرك كما يريده الكبار، هذا لا يفكر. فعملية التفكير تبدأ بكلمة لا عند الطفل. إذن جميل، إذن هو تحدي وهو بداية التفكير عند الأطفال. الأمر الثالث والمهم، وهي القيمة الرائعة جدا، وهي إحدى الصفات الأساسية أو العادات الإيجابية عند الناجحين، وهو أن العناد هو بداية تحمل المسؤولية. فيبدأ الطفل يعتمد على ذاته، وكل إنسان يعتمد على ذاته، يفكر في أنه هو صاحب القرار، بمعنى أصبح يتحمل مسؤوليته. أكثر ما يعاني منه الكبار وتعاني منه المجتمعات والأوطان في الوظائف وفي الحياة العامة هو قلة من يتحمل مسؤولية حياته، مسؤولية أعماله، مسؤولية شعوره بالوطنية أو شعوره بالتفكير من أجل الذات وأجل الآخرين. التفكير بعقلية الأمة وليس بعقلية الفرد. أكبر ما نعاني منه هو قلة تحمل المسؤولية. ولذلك الخبراء يعدون تحمل المسؤولية إحدى العادات الإيجابية التي يحتاجها كل إنسان ناجح في الحياة. إذا العناد مولد للتحدي، بداية التفكير، بداية تحمل المسؤولية. نأتي إلى خلاصة من هذه الأساسيات الثلاث التي ذكرناها، وهي أن التحدي أمر طبيعي، وأن المرحلة التي يمر بها النمو الطفل لا بد أن يطبعها تحدي. إذن الخلاصة تقول أن العناد هو مرحلة قبل أن يكون سلوكا، وهذه نقطة هامة جدا، افهمها أخي المستمع والمشاهد، افهمها أختي، أن العناد مرحلة قبل أن يكون سلوكا. فإذا كانت مرحلة من مراحل النمو خلال الطفولة المبكرة لدى الطفل، يعني أنها أمرا طبيعيا وضروريا وأمر تقتضيه عملية النمو لدى الطفل، أو عملية الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى، أو عملية الانتقال السليم والانتقال الناجح والانتقال الإيجابي من مرحلة إلى مرحلة. إذن هي مرحلة قبل أن يكون سلوكا، لكن دعني أقف معك وقفة. هي مرحلة حينما تكون في السنتين، قبيل السنتين وبعيد السنتين، 6 أشهر قبل و6 أشهر بعد، هي مرحلة. إذا تجاوزت 3 سنوات إلى 4 سنوات وما زال العناد مستمرا، فهي ليست مرحلة، هو سلوك مزعج ينبغي أن نتدخل لنحسن التعامل وعلاجه والتدخل الإيجابي للتعامل معه. لكن دعني أكون محددا معك فأقول إن مرحلة العناد التي هي مرحلة ضرورية في حياة الطفل هي مرحلة السنتين، 6 أشهر قبل و6 أشهر بعد. إذن هو مرحلة الضد، مرحلة التحدي، مرحلة لا، هو مرحلة تحمل المسؤولية، وهي مرحلة التفكير، مرحلة طبيعية ضرورية. ماذا تعني هذا؟ إذا رأيت ابنا يعاند في هذه المرحلة المبكرة من طفولته، فاحمد ربك واحمد ربك، فعلاده يعني هو دلالة واضحة أن نمو الطفل سليم، وأنه طبيعي، وأنه عنده يملك كل مقومات الشخصية الناجحة. ما أروع إذا العناد؟ إذا عندك ابن العنيد فاسجد لله سجدتين. مرة جاءتني إحدى الأخوات مصرة أن أرى ابنها، وقلت لها أنا أريد فقط أن أعرف ماذا تريدين ولماذا أريد أن أرى ابنك، لأنني أؤمن أن أغلب السلوكيات التي تكون لدى الأطفال قبل 6 سنوات أغلبها إن كانت مزعجة فهي بسبب البيئة والمحيط التربوي، سواء سلوك الآباء والأمهات أو سلوك المحيط الاجتماعي، إخواني أخواتي أو المدرسة. فلذلك لست بحاجة أن أرى الطفل إلا في حالات قصوى مثل كثرة الحركة مثلا وفرط تشتت الانتباه وغير ذلك. قولي لي بالله ماذا تريدين؟ فقالت زوجي وأسرة زوجي يؤكدون وهم يعني هم عندهم احتمال كبير أن ابني مصاب بمرض التوحد، فأريدك أن ترى فتحكم عليه وتختبره وتقول لي هل هو مصاب بالمرض أم لا. فقلت لها ما هي معطياتك عن المرض؟ قالت ما عندي معطى، لكن في أسرة زوجي 3 أشخاص مصابين بهذا المرض، ولذلك نحن متأكدين أنه مرض وراثي وسيصيب ابني. سألتها السؤال ابنك عنيد؟ قالت عنيد جدا لدرجة لا تحتمل. قلت لها احمدي ربك، لا يمكن للعنيد أن يكون توحديا، لا يمكن. إذن أحيانا العناد نعمة من الله، مو أحيانا هو عناد، هو نعمة من الله في هذه المرحلة الأولى من مراحل الطفولة. إذن العناد مرحلة طبيعية ضرورية، هذه بداية رؤيتي للعناد، وهي بداية الرؤية الإيجابية للتعامل مع السلوك يزعج الكبار وهو العناد. إذن فلنرتاح ونطمئن على أننا أمام سلوك طبيعي لن يستمر مع الطفل، لكن هو أساس لبناء شخصية الطفل في مستقبله، هو أسلوب أو هو سلوك من أروع ما يمكن أن تبنى عليه حوالي 22 مهارة من المهارات الحياتية التي يحتاجها الطفل في مستقبله لبناء شخصية إيجابية. ما هو العناد؟ هو السلوك مرحلة، هو السلوك للمعارضة، الطفل يعارض، يظهر على شكل معارضة، نزع إلى المخالفة، هذا هو العناد. لما أرى طفلي يعاند ويعارض ويخالف فهذه إحدى مظاهر الواضحة للعناد. لكن دعني أسأل سؤال، إذا كان العناد الإبن يلجأ إلى هذا العناد، وقد أتحدث إن شاء الله في الوقفة المقبلة عن مظاهر هذا العناد ومظاهر هذا السلوك، كيف يظهر هذا العناد؟ السؤال كيف تعاملت معه؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال ونعرف إجابتين خطيرتين وجدا مهم أن نعرفها، دعني أرى معك العناد، كيف يلجأ الإبن إلى العناد وما هي مظاهر العناد. ليس هناك فقط عناد واضح ظاهر للبيان يمكننا أن نراه وهو المخالفة والمعارضة، هناك أنواع أخرى من العناد ينبغي أن نفطن إليها ونتعلمها ونعرفها، لنعرف أننا أمام أبناء يعاندون، فنعرف كيف نتعامل بالطريقة الإيجابية مع هؤلاء الأبناء. هذا ما سنراه بإذن الله في الوقفة المقبلة. أنماط العناد، ليس تم عناد واحد، هناك أكثر من شكل وأشكال كثيرة ومتعددة لسلوك العناد لدى الطفل. النمط الظاهر الذي يظهر لدينا هو النمط الذي نسميه نمطا ناشطا، معارضة واضحة المعاني واضحة المظاهر والعلامات. هذه أنواع من العناد. العناد الأول هو عناد صريح يظهر على شكل غضب، تمرد، انفعال، رفض، عدم قبول، عدم القبول بما تريده أنت منه، هذا عناد واضح كل الآباء يعرفونه، وهذا العناد الذي يرفض من الكبار، لكنه عناد واضح المعالم، عناد صريح ناشط واضح المعاني، عبارة عن غضب تمرد انفعالات سلبية وغير ذلك، قد يكون صراخ بكاء أو أيا كان. وهناك عناد سلبي لكنه متستر، وهو أن الطفل قد يقبل بما تريد منه ولكنه ينتقم على شكل تبول لا إرادي، على شكل قبول بالأوامر ثم الفشل في التنفيذ، على شكل إظهار الفشل، على شكل تمارض، على شكل إظهار العجز، وهذه كلها أنواع من العناد. أنا لا أعرف، أنا لا أستطيع، أنا ما زلت صغيرا، قد يكون هذا نوع من العناد السلبي. العناد الظاهر، التمرد، الوضوح، الغضب، الانفعال، هو عناد جدا مقبول. العناد المتستر ينم عن شيئين، أول شيء أن الطفل ذكي جدا ولم يقبل أن يخضع فلجأ إلى عناد آخر، وينم عن سلوك آخر، وهو أن الآباء والأمهات لا سيما الأم عنيدة، لأن أحيانا العناد الأبناء يستمر أو يقهر بسبب عناد الأم، الأم التي تصر على رأيها، الأم التي تصر أن تخدم الولد بما تريد، الأم التي تصر أن توفر كل أنواع الراحة للإبن وهو يريد أن يعتمد على نفسه ويجرب، يأكل بنفسه معتمدا على ذاته وينظف جسمه أو وجهه دون أن اعتمادا على الآخرين، الأم التي تصر هي عنيدة. وحينما يلتقي عناد الكبير مع الصغير تحدث نتيجة، ما هي؟ الذي يحدث أن الطفل قد يقبل يخضع لكن بين قوسين مؤقتا، فينتقم أثناء التنفيذ، ينتقم أثناء التنفيذ أو ينتقم بالتبول لا إرادي أو غير ذلك. من هنا نصل إلى نقطة جدا مهمة وخطيرة، وهي أن الأب الذي يقهر أبناءه في السنوات الأولى من عمرهم، الأربع سنوات الأولى، الأب العنيد والأم العنيدة، الأب المتسلط، الأب الذي أو الأم والآب الذي يمشي أبنائه بالطريقة التي يريد رغما وغصبا ولا يسمح لأبنائه أن يمارسوا التحدي وتحمل المسؤولية والتفكير الذاتي، هذا أب يضع أبنائه أمام خيارين لا ثالث لهما، خياران فقط ليس لهما ثالث. ما هما الخياران؟ الخيار الأول أن الأبناء يرفضون ويتمردون وتزداد حدة العناد في حياتهم، هذا الخيار الأول، فيدخلون في صراع أكبر مع الآب ومع الأم حتى يستسلم الآب أو يرتفع ضغطه أو يخرج من البيت أو تتفكك الأسرة أو أيا كان. وهناك أسر عديدة تفككت بسبب تمرد الأبناء، جعلوا حياة الأسرة حياة سلبية جدا. لكن أقول ليس الأبناء وليس تمرد الأبناء هو المسؤول، الكبير هو المسؤول. الأب الذي يقهر الأبناء، الذي يضرب الأبناء، الذي يعتبر أن الضرب هو أفضل طريقة لعلاج الأولاد وتربية الأولاد، هو يضع أبناءه أمام خيارين، الخيار الأول التمرد والعنف الذي أشرت إليه، والخيار الثاني الاستسلام والخضوع التام لإرادة الوالدين، خضوع تام. فيصبح الإبن وديع، تحرك كما تريد، اجلس يجلس، تعال يأتي، سلم على فلان يذهب يسلم عليه، اذهب للنوم يذهب، كل يأكل، اطلع يخرج، اخرج يخرج، ادخل يدخل، يصبح تحرك كما تريد، مجرد حتى الإشارة بالعينين تصبح أوامر له ينفذها على الإطلاق. نحن أمام خيارين، ابن متمرد يزداد العنف والعناد عنده ويصل إلى مرحلة التمرد ومرحلة العدوانية، وابن خاضع مستسلم، أيهما تفضل؟ أيهما أهول؟ إن كنت أمام خيارين فأنا أختار الفئة الأولى، فئة المتمرد العدواني، وأعرف أنه سلوك مزعج وسلوك فيه مخاطرة بسلوك بمستقبل الابن، لكن عواقبه ليست أصعب ولا أخطر من عواقب الفئة الثانية التي استسلمت، الفئة التي خضعت. الفئة التي خضعت حكمنا عليها بالموات، حكمنا على شخصيتها بالضعف والهوان والإدلال والدنيا وعدم الثقة بالنفس والشخصية الفاشلة، أخضعناها. ولذلك أكثر المنحرفين من الفئة الثانية وليس من الفئة الأولى، أكثر من يسهل قيادتهم، أكثر الناس وأسلس الناس قيادا في الحياة هي الفئة الثانية، يقوده المنحرف كما يقوده الصالح، لكن هو وحظه. لو كانت صحبته أو رفقته أو احتكاكه أو مخالطته للصالحين انقاد لهم، وتلك نعمة من الله، لكن يبقى دائما تحت المجهر، لأنه في أي لحظة من اللحظات يمكن أن يفتر ويسقط. الفئة الأولى المتمرد، هذا يتمرد، لكن قد تأتي لحظة من لحظات عمره بعد 7 أو 10 سنوات أو حتى بعد 18 سنة قد يفهم ويعقل ويتعقل ويصبح رزين ويبني له قيما إيجابية تنم عن قوة شخصية. هذه الخطورة. أيها الأب، أيتها الأم، لا تحاول إخضاع ولديك، أولادك لا تحاول إخضاع الولد أبدا، إخضاعه وقهره ومعاقبته وضربه ومحاولة أن نسيره كما نريد، هذه تلغي شخصيته وكيانه بالدرجة الأولى، وهي فيها من الخطورة بمكان، أو أنها تدفعه دفعا إلى التمرد فالعدوانية فالعناد الشديد، وقد يكون إلى نوع من الانحراف المبني على قوة الشخصية. كلاهما خطأ، الأول خطأ وإن كان أخف الضررين أن يتمرد الأولاد، ولكن الأخطر من هذا وذاك أن يضعف الأبناء وتضعف إرادتهم وتضعف شخصيتهم، وبالتالي يفقدون كل المقومات التي من خلالها تبنى الشخصية وتبنى المهارات التي يحتاجها الإنسان في حياته. من المهارات التي أؤكد عليها الاعتماد على النفس، القدرة على حل المشكلات، فهم النفس، القدرة على التعامل مع النفس، التعامل الإيجابي، القدرة على التعامل مع الآخرين بعملية الند للند، أنا موجود وأنت موجود، لي كياني ولك كيانك، القدرة على اتخاذ قرار، القدرة على التفاعل والتعامل مع الأحداث والأزمات، القدرة على التعامل مع المشاعر والتعبير عنها، القدرة على استشعار السعادة والحزن، القدرة على التعامل الإيجابي مع هذه المشاعر سواء كانت مشاعر مريحة أو مشاعر غير مريحة، كلها مهارات لا يمكن أن يتعلمها الطفل الذي يخضع للأب والأم في سن متقدم أو سن من الطفولة المبكرة. هذه وقفة جدا مهم وأتمنى أن تفهمها. إذن العناد مرحلة طبيعية، مرحلة ضرورية، هي المرحلة التي يتعلم فيها الطفل ثلاث قيم، من أهم القيم وأهم الأسس التي تبنى عليها شخصية الطفل. أولها التحدي، والتحدي حافز ودافع كبير جدا. ثانيها أن مجرد التحدي هو بداية عملية التفكير، وثالثها وهي الأساس المهمة التي لا يمكن أن ينجح الإنسان بدونها ومع خلوها، وهي القدرة على تحمل المسؤولية. هذه إذن كانت كلها وهذه الوقفة أن ندور حول محور واحد، وهي رؤيتنا للتعامل مع العناد، رؤيتنا للعناد كسلوك. فهو إذن سلوك طبيعي، خلو المرحلة من هذا، خلو المرحلة اللي هي مرحلة الطفولة من هذا السلوك تعني مشكلة، تعني أن الطفل غير عادي، لا بد أن يعاند الطفل. إذن أهم ما أدعوك إليه أخي الكريم، ابتسم حينما ترى أن الطفل عنيد، تذكر أن العناد قوة شخصية، وأن الابن يعاند لأن هناك أحد الوالدين أو كلاهما يتمتع بقوة شخصية، أنت قوي الشخصية، فطبيعي أن يظهر أبناؤك بشخصية قوية تظهر على شكل عناد. أنت قوية الشخصية، طبيعي أن تكون ابنتك قوية الشخصية مثلك، تقلدك فتكون عنيدة، معتزة بذاتها، مفتخرة بكينونتها وإنسانيتها. العناد مرحلة إيجابية رائعة جدا، السلوك سلوك إيجابي وإن كان يزعجنا، أطفال مزعجون، ولكن العناد مزعج، ولكن وظائفه الإيجابية أكبر بكثير من أن تكون إزعاجا لنا. فلنحمد ربنا على السلوك العناد عند الأطفال. إلى أن ألقاكم في وقفة مقبلة نستكمل حديثنا عن التعامل الإيجابي والوقاية من العناد، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.